بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الإسلام وحقيقته، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان بعض المسائل المتعلقة به، فقال رحمه الله تعالى: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: مراتبه ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذا السؤال كما تلاحظون في بيان وطلب مراتب هذا الدين، كم عددها، وأيضا في بيان ركن كل مرتبة من في بيان كل مرتبة من مراتب هذا الدين. فمراتب هذا الدين ثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان تخصها وتقوم عليها. فالإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له أركان. ما الدليل على أن لهذا الدين مراتب؟ هو السؤال الذي بعده. الدليل على مراتب هذا الدين هو الحديث المشهور، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، هو الذي قال فيه رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصغر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا. هذه المرتبة الأولى من مراتب هذا الدين، وهذه أركانها، وسيأتي إن شاء الله التفصيل أكثر. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، وهي مرتبة الإيمان. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان، وهذه المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر هذا الحديث. إذن ما جاء في هذا الحديث من السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب هذا الدين، وكل مرتبة كما قال المؤلف لها أركان، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك في أثناء الأسئلة القادمة. ثم بدأ رحمه الله بأولى هذه المراتب وهي مرتبة الإسلام، فقال: كم أركان الإسلام؟ قال رحمه الله: خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه المرتبة الأولى من مراتب هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه به إلى الناس. والدليل على هذه المراتب أو على هذه الأركان حديث عمر المتقدم قال: فأخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام إلى آخره. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه هي أركان هذه المرتبة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان معنى كل مرتبة، عفوا، في بيان معنى كل ركن. من أركان هذه المرتبة الأولى من مراتب الدين، فقال رحمه الله تعالى: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذا هو الركن الأول من مراتب المرتبة الأولى من مراتب هذا الدين. الركن الأول من مرتبة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. ما الدليل على هذا؟ قال قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية يقرر فيها ربنا تبارك وتعالى انفراده بالألوهية وأنه مستحق تبارك وتعالى للعبادة، وأن جميع العباد وكافة الخلق فقراء إليه تبارك وتعالى، عبيد له عز وجل. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهو جل وعلا يشهد لنفسه بالوحدانية وأنه الإله الحق الذي لا معبود بحق سواه. ثم ثنى باستشهاد خيار خلقه وهم الملائكة وأهل العلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي أن الملائكة شهدوا أيضا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أي إن العلماء شهدوا أيضا أنه لا إله إلا هو. فأجل شاهد وهو الله تبارك وتعالى على أجل وأعظم مشهود وهو وحدانية الله تبارك وتعالى، هذا ما تضمنته هذه الآية. أعظم مشهود عليه أو به هو استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة وإثباتها له وحده دون سواه. ولهذا قال سبحانه بعد ذلك قائما بالقسط. ما معنى قائما بالقسط؟ أي إنه جل وعلا لم يزل متصفا بهذه الصفة وهي القسط، والقسط هو العدل. الله جل وعلا كان ولا زال متصفا بالعدل جل وعلا في أمره في نهيه وفي شرعه وفي أفعاله في تدبيره لشؤون خلقه، فهو عز وجل قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا علمنا أول ركن من أركان هذه المرتبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فيأتي السؤال ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة التي هذا شأنها وهذا قدرها، ولأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب، ولأجلها شرع الجهاد في سبيله، ولأجلها خلق الله الجنة خلق النار، ولأجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار إلى غير ذلك من فضائلها، وبيان أنها أحسن الحسنات. فقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على أن أحسن الحسنات لا إله إلا الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال أبو ذر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. فأفضل الحسنات لا إله إلا الله، وكل خير يأتي العبد في حياته وفي طاعاته وفي تفكيره وفي أخلاقه كله من أثر تحقيقه لمعنى هذه الكلمة ومضمونها. فبحسب قيام العبد بحق هذه الكلمة يوفق، وبحسب عنايته بدلائلها وتطبيقه لمضامينها تتوالى عليه الخيرات من كل جهة. فتحقيق التوحيد له أثر عظيم، وتحقيق معنى هذه الكلمة والقيام بحقوقها له أثره البالغ الكبير في سعادة الإنسان وفي طيب عيشه. فكان من المهم بعد ذلك أن نعلم معنى هذه الكلمة. لهذا قال المصنف ما معنى لا إله إلا الله؟ الجواب قال معناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله أي لا مستحق للألوهية والعبادة بحق إلا الله عز وجل، لأن الإله هو المعبود. فإذا قلنا لا إله أي لا معبود، بحق إلا الله جل وعلا، وهو سبحانه إله في الأرض وإله في السماء، أي إنه معبود في السماء ومعبود في الأرض كما قال عز وجل في سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فأهل السماء يعبدون الله من الملائكة وغيرهم من المخلوقات التي لا نعلمها، وأهل الأرض يعبدون الله، فهو إله في السماء وإله في الأرض، وألوهيته وعبوديته حق، فهو لا معبود بحق إلا هو عز وجل. وقلنا لا معبود بحق، ولم نقل لا معبود إلا الله فقط، لأن هناك آلهة كثيرة غير الله تبارك وتعالى تعبد، وهناك آلهة كثيرة موجودة، فنحن لم نقل فقط لا معبود إلا الله، لأن هناك معبودات من دون الله عز وجل، لكن تلك المعبودات باطلة لا أساس لها من الصحة، وفيها أعني في عبادتها تعد على حق الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأي معبود سوى الله عز وجل فهو باطل والعياذ بالله. وهذا يعني أن الذي عبادته حق هو الله جل وعلا، لهذا قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق. وهذا لا بد أن ندركه وأن نفهمه. وكفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا هذا المعنى منه عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وعدهم بالفلاح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يستجيبوا، أدركوا أنه يريد منهم ماذا؟ ترك معبوداتهم، وأن ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن معبوده هو الحق وهو الله عز وجل، وأنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله فهذا إقرار منهم بأن ما سوى الله جل وعلا فإنه باطل، وأن هذا يتطلب منهم أن يتركوا كل المعبودات سوى الله جل وعلا. فهم لما أدركوا هذا لم يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أعني كثير منهم لم يستجيب، بل والعياذ بالله تواصوا على ماذا؟ على الثبات على الباطل، وانطلق المنع منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، بل إنهم قد أبدوا ماذا؟ العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة إله واحد، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا كله يبين على أن هؤلاء فهموا على أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن كل ما سوى الله من المعبودات التي تعبد على اختلاف أصنافها وتعدد أشكالها وأنواعها فإنها باطلة. ولهذا لما فهموا هذا الفهم أيضاً يعني كفار قريش ومن كان قبلهم من أعداء الرسل حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا الرسل عليهم الصلاة والسلام وحذروا منهم وطردوهم بل وتجرأوا عليهم بالضرب إلى آخر ذلك من وسائل الأذى. وهذا كله يؤكد على أن معنى لا إله إلا الله لا موجود خطأ أو لا معبود موجود خطأ. لأن لو كان هذا المعنى هو المراد لم يفعل الكفار ما فعلوا مع أعداء الرسل، فلا بد أن نفهم أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وليس معنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله. طيب، هذه الكلمة العظيمة تتكون من جزئين، الأول لا إله، والثاني إلا الله. فلا إله إلا الله أو فلا إله، هذا هو الجزء الأول، فما المراد به؟ وإلا الله هذا هو الجزء الثاني، فما المقصود به؟ جاء المؤلف رحمه الله بما يبين ذلك ويوضحه، فقال رحمه الله تعالى: ما المقصود بلا إله؟ الجواب: المقصود نفي جميع ما يعبد من دون الله. ثم قال: ما المقصود بإلا الله؟ الجواب: المقصود إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هذان سؤالان يبين فيهما المؤلف ويقرر أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها أمران لا بد منهما، لا يتم معنى هذه الكلمة ولا يتحقق معناها إلا بهذين الأمرين: الأول النفي، وهذا في قوله لا إله، والثاني الإثبات. وهذا في قوله إلا الله. فما معنى النفي وما معنى الإثبات؟ بين المؤلف رحمه الله هذا فقال: المقصود نفي جميع ما يعبد من دون الله، هذا في النفي. وفي الإثبات قال: إثبات العبادة لله وحده لا شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذان الأمران كما تقدم قدرهما في تحقيق هذه الكلمة عظيم، فهما أمران لا بد أن نعلم أنهما متلازمان، يعني مرتبطان ببعضهما ارتباطا كاملا تاما لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولا تصح من العبد ولا تقبل كلمة التوحيد إلا بأن يكون هذين الأمرين مجموعين، الإثبات مع النفي. فمن قال لا إله وسكت لا يقبل منه، ومن قال إلا الله وسكت فلا يقبل منه، ولا يصح إسلامه لو أراد الدخول في الإسلام، بل لابد من تلقين معنى هذه الكلمة ولفظها تاما، لا إله إلا الله. ولهذا أطلق بعض العلماء على النفي والإثبات في هذه الكلمة بالركن، وأن النفي والإثبات هما ركنا كلمة التوحيد. لماذا قلنا لا يصح النفي فقط ولا يصح الإثبات فقط؟ لماذا لا يقبل ولا يعتبر قول العبد لا إله، ولا يعتبر أيضا قوله إلا الله؟ الجواب كما قال بعض أهل العلم، كلمة عظيمة، قالوا لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل المحض. انتبهوا لهذه الكلمة، الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل المحض. فلو قال قائل لا إله وسكت، هذا ماذا فيه؟ فيه تعطيل جميع الآلهة، ويدخل في هذا في هذه الآلهة وفي المعبودات الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إذن لا يصح. فالنفي المجرد تعطيل محض خالص. ولو قال قائل إلا الله، فإنه لا يكون موحدا لله عز وجل، ولا مفردا له بالعبادة سبحانه وتعالى، لأن مثل هذه الكلمة إلا الله فقط دون النفي لا تمنع أن يكون هناك إله أو معبود آخر مع الله عز وجل، لأنه لا يوجد معها نبي، فقط إثبات. فالمعنى لا يتم ولا يكتمل إلا بالإتيان بهذين الأمرين، لا إله النفي إلا الله وهو الإثبات. طيب، هل من أدلة توضح هذا من القرآن أو من السنة؟ الجواب نعم. ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ما تفسيرها الذي يوضحها؟ أتى بدليلين، الأول من سورة الزخرف، وهو قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أين النفي وأين الإثبات في هذه الآية؟ يتأمل القارئ لهذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا ماذا؟ هذا نفي. إلا الذي فطرني، هذا إثبات. فالإثبات والنفي واضح في هذه الآية: إنني براء مما تعبدون، نفي وبراءة من كل ما يقبل من دون الله، وهذا من تحقيق الإسلام كما تقدم. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولاحظوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلن هذا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي خلقني وأوجدني وهداني وعرفني بمصالحي وما يعينني على أمر ديني ودنياي ومعاشي. إذن هذا نفي وهذا إثبات. دليل آخر، قال تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يتأمل القارئ أيضا في هذه الآية المباركة أين النفي وأين الإثبات. قال سبحانه: تعالوا إلى كلمة سواء، يأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى هذه الكلمة السواء. ما هي؟ كلمة لا إله إلا الله. ما صفة هذه الكلمة السواء لا إله إلا الله، أو مضمونها أو حقيقتها؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن الإثبات في قوله ألا نعبد إلا الله، والنفي في قوله ولا نشرك به شيئا. تأكيد للنفي أولا. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة وكيف أن الله تبارك وتعالى يؤكدها بركنيها في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هي في حقيقتها ماذا؟ لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الناس كان يدعوهم ويبين لهم هذه الكلمة بركنيها ويستشهد بالنصوص المبينة لذلك كهذه الآيات. وعلى سبيل المثال فإنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل العظيم الروم برسالة ماذا قال فيها؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين. هذا كان نصراني. فقوله عليه الصلاة والسلام يؤتك الله أجرك مرتين، الأجر الأول في إيمانه بعيسى صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه من النصرانية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والأجر الثاني هو دخوله في الإسلام إن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل في دينه. قال: يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت أي حصل منك الإعراض وعدم القبول فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين يعني الحراثين، أهل الحراثة والفلاحة، الفلاحون الذين يقومون بحراثة الأرض، بحراثة الأرض وزراعتها. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أن إعراض هؤلاء إن كانوا بسببك فإنك ستتحمل إثمهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أودع في رسالته هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إثبات، ولا نشرك به شيئا، نفي، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولعل بهذا البيان الموجز تبين لنا أن هذه الكلمة لا اعتبار لها، ولا بقولها عفوا لا اعتبار بقولها إن خلت من أحد الركنين، ولا اعتبار لناطقها إلا إذا أتى بهذين الركنين معا: الإثبات والنفي. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من سننه، وبهذا أختم، يحرص على الإتيان بهذه الآية بين حين وآخر في سنة الفجر، في السنة وليس في الفريضة. فقد كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها في الركعة الثانية، كما روى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية من سورة البقرة. والتي في آل عمران، يعني يقرأ في الركعة التي تليها الآية التي معنا التي ساقها المصنف: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولعل بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدروس واضحة وجلية لكم بحول الله. وإن شاء الله يوم الأربعاء أيضا لعله تكون عندنا ثلاثة دروس إن شاء الله نسير في الرسالة ونجتهد إن شاء الله في المرور على مسائلها وبيان ألفاظها ومضامينها. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات والهداية على الخير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله.